بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: سورة حاميم عين سين قاف. ويذكر عن ابن عباس: عقيما لا تلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. عقيما لا تلد، لكن هنا ريح العقيم أي التي ليس لواقح، لا يلقح ولا، بل هو يضر، الريح الذي يضر لا ليست لواقح، أرسلنا الرياح لواقح، فهذه الريح العقيم ضارة غير نافعة. يعطونا تفسير سورة الشورى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم لا يولد له. قال البغوي: فجعل الناس أربع أقسام. لا، هذه في يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما أي عقيما لا يولد له، عقيما لا يولد له لا ذكر ولا أنثى. فهذا معروف عند الناس أن الذي لا يولد له يقال له عقيم، فيهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يجعل له ذكور وإناث. فمن الناس من يكون له إناث فقط من الأولاد، ومن الناس من يكون له من الأولاد ذكور فقط، ومن الناس من يزوج له صنفين، يجعل له من هذا ومن هذا، فيكون عنده بناء أولاد وبنات، بنون وبنات، هذا معنى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ومن الناس من هو عقيم، فالقسمة رباعية رباعية، العقيم هو الرابع. جعل الناس أربع أقسام: منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا، فيجعله عقيما لا نسل له ولا ولد له، إنه عليم قدير.
روحا من أمرنا القرآن.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ألا له الخلق والأمر. فسر الروح بمعنى رحمة من عندنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي رحمة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة. وقوله في هذا: أوحينا إليك روحا من أمرنا، قال ابن عباس: سماه الله روحا لأن عليه تتوقف الحياة الحقيقية، وسماه الله نورا لأن عليه تتوقف الهداية الحقيقية. فحياة من لا قرآن له ولا ليس من أهل القرآن، لا علما ولا عملا ولا اعتقادا ولا عناية له بكتاب الله، حياة بهيمية، يعيش بغير روح حقيقي كحياة البهائم. والذي لا يهتدي بالقرآن يصير أعمى، يمشي في عمى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
وقال مجاهد: يدرأكم فيه نسل بعد نسل.
يعني من أسماء القرآن أنه روح، نور، روح، هدى، بيان، برهان، رحمة، أسماء القرآن كثيرة قد صنف فيها، ومنها أنه روح. وقال مجاهد: يذرعكم فيه أي نسل بعد نسل يذرعكم فيه. وصله الفريابي من طريق مجاهد: نسلا بعد نسل من الناس والأنعام. يذرعكم أي يخلقكم، ذرأ أي خلق. قال ابن كثير رحمه الله: يذرعكم فيه أي يخلقكم فيه، أي في ذلك الخلق على هذه الصفة، لا يزال يذرعكم فيه ذكورا وإناثا، خلقا من بعد خلق، وجيلا من بعد جيل ونسلا من بعد نسل من الناس والأنعام. وقال البغوي يذرعكم فيه أي في الرحم، وقيل في البطن، وقيل في هذا الوجه من الخلقة. قال مجاهد نسلا من الناس والأنعام، قيل بمعنى الباء أي يذرعكم به. هذا معنى جيد، كلها معاني جيدة، ومعنى خلق بعد خلق يذرعكم فيه.
لا حجة بيننا، لا خصومة بيننا وبينكم.
لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير، أي لا خصومة بيننا وبينكم، هكذا فسرها. قال وصله الفريابي عن مجاهد بهذا قولهم حجتهم داحضة عند ربهم، قال هم أهل الكتاب، قالوا للمسلمين كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم. لا حجة أي لا خصومة بيننا وبينكم. انتظر نقرأ هذا الكلام 15. قال السدي وذلك قبل نزول آية السيف، وهذا متجه لأن هذه الآية مكية وآية السيف بعد الهجرة. قوله الله يجمع بيننا، قول مجاهد لا خصومة، هذا في مكة، يعني لا سيف بيننا وبينكم، لا قتال. أي يوم القيامة كقوله قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فإذا فسروا الآية لا حجة بيننا وبينكم أي لا خصومة بيننا وبينكم، هذا قبل نزول آية الجهاد. أما بعد نزول آية الجهاد فحصلت الخصومة والقتال، ولهذا قال الله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب النار صب من فوق رؤوسهم الحميم صروا به ما في بطونهم والجلود. سماها خصومة. قال الله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، لكن في الدنيا أيضا خصومة بين الحق والباطل. نعم.
من طرف خفي دليل،
ينظرون من طرف خفي، ذليل طرف خفي، ليش هذا نظر الذليل، نظر الذي ما هو دليل ينظر سواء، لكن الذي ينظر هو دليل ينظر هكذا يسارق مشاركة. ينظرون من طرف خفي. قال الحافظ رحمه الله أي يسارقون النظر، لقوله ينظرون من طرف خفي، قال يسارقون النظر. نقله عن قتادة والسدي، طريق قتادة ومن طريق السدي عن ابن عباس، وفي تفسير مجاهد هو بلازم هذا نظر الذليل، نظر الذي لا يجرؤ أن يملأ عينيه. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ما هو خاشعين من الخشية، من الذل، خشوع ذل، ينظرون من طرف خفي أي من سبب الذل. ومن يضلل الله فما له من سبيل، فما له من ولي بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها أي إلى النار خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. قال رحمه الله يعرضون عليها أي النار خاشعين من الذل، أي الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله. هذا شأن الذي يعصي الله أنه ذليل، ترهقهم ذلة. ينظرون من طرف خفي، قال مجاهد يعني ذليل، أي ينظرون إليها مسارقة خوفا منها، والذي يحذرون منه واقع بهم. ينظرون من طرف خفي وهو واقع بهم لا محالة. وما هو أعظم مما في نفوسهم، أجارنا الله من ذلك.
وقال غيره فيضللن رواكد على ظهره،
شرعوا ما ذكر شرعوا لهم
بعدها يتحركن ولا يجرين في البحر.
وهذه أيضا إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أي كالجبال. الجوار في البحر السفن كالجبال، العلم هو الجبل. هذه آية من آيات الله أن تجد سفينة مثل الجبل تجري في البحر. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يبقن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يعني لو أراد الله عز وجل ما تحركت، أسكنها على ظهر البحر فهلكت. ولو أراد الله عز وجل أن أوبقها وجعل الموج يطغى عليها فيسقطها ويهلكها. انظر، قال يقول تعالى ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر لتجري فيه الفلك بأمره، تجري بأمره، يعني الذي يركب فيها ما سيارة، سماء ماء، يعني شيء مخيف. وهي الجواري في البحر كالأعلام أي كالجبال. قاله مجاهد والحسن والسدي والضحاك أي هذه في البحر كالجبال في البر، مواخر فيه لتبتغوا، وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله. من نعم الله سبحانه وتعالى هذه الفلك تحمل الأثقال في البحار ما لا تحمله غيرها. ربما تجد السفينة محملة بكذا كذا، يعني بمعرض كامل من السيارات، معرض السفينة تحمل معرض، وهكذا تسمى تحمل مثلا ما يعبي أعداد المخازن من البر والدقيق والأشياء هذه السفينة الواحدة. قوله إن يشأ يسكن الريح أي التي تسير في البحر بالسفن، لو شاء لسكنها حتى لا تتحرك السفن بل تبقى راكدة لا تجري ولا تذهب بل واقفة على ظهره أي على جهة الماء وجه الماء. في هذه الأزمنة معها مواطير ومعها محركات، لكن لو شاء الله لسكنها، كما إنه على كل شيء قدير ما تستطيع تعطل ماطورها وإذا بها راكدة على الظهر. وكثيرا ما تغرق السفينة في البحر، كثيرا ما يحصل غرق فيها، ربما تصطدم في شيء، ربما كذلك أيضا يضربها الموج ويطغى عليها الموج فكثير ما يحصل غرق فيها، تسقط ما فيها أي على وجه الماء. إن في ذلك لآيات لكل صبار أي في الشدائد شكور، أي إنه في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجونه إليه لسيرهم لدلالات على نعمه تعالى على خلقه لكل صبار، أي في الشدائد شكور في الرخاء صبار شكور. ما أكثر وأعظم آيات الله، وما أغفل الناس عنها إلا من هدى الله. نعم.
شرعوا ابتدعوا
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ابتدعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه الآية تدل على أن البدعة ما حدثت في الدين على غير مثال سابق. هذه الآية تؤيد هذا التعريف، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طريقة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يراد بها التعبد، تضاهيها تخالفها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، حتى قال السلف رضوان الله عليهم من استحسن في الدين أي ما ليس له أصل فقد شرع. واعتبر أهل العلم المبتدعة يشرعون في الدين ما لم يأذن به الله بهذه الآية، ابتدعوا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدعة تشريع ففيها مضاهاة لله عز وجل. انتبهتم لخطرها؟ البدعة تشريع والتشريع من خصائص الله، ففي البدعة مضاهاة لرب العالمين فيما هو من خصائصه. قال ابن كثير: أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، تحليل كل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال الفاسدة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار أمعاءه، لأنه أول من سيب السوائب، أي في جزيرة العرب، وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة، وهو أول من فعل هذه الأشياء، وهو الذي حمل قريشا على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه. ولهذا قال تعالى: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما تقدم من الإنذار إلى يوم المعاد، وأن الظالمين لهم عذاب أليم، أي شديد موجع.
قال رحمه الله تعالى: باب إلا المودة في القربى. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة.
قال الحافظ رحمه الله: قوله عجلت، أي أسرعت في التفسير، هذا الذي جزم به سعيد بن جبير، قد جاء عنه من روايته عن ابن عباس مرفوعا من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير بن عباس لما نزل، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم، وجبت علينا مودتهم. الحديث أسناده ضعيف، هو ساقط لمخالفته هذا الحديث الصحيح، والمعنى إلا أن تؤدوني، إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب لقريش خاصة، والقربى قرابة العصوبة والرحم، فكأنه قال: احفظوا للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. ثم ذكر ما تقدم عن عكرمة في سبب نزول ونزول. وقد جاء بهذا التفسير جماعة، جزم هذا التفسير جماعة المفسرين، واستندوا إلى ما ذكرت عن ابن عباس من الطبراني، وهو ضعيف في اسناده، واهم فيه ضعف ورافضي، ضعيف ورافضي. وذكر الزمخشري المعتزلي هنا حديث ظاهر وضعها، ورد الزجاج بما صح عن ابن عباس من رواية طاووس في حديث الباب بما نقله الشعبي عنه وهو المعتمد، وجزم بأن الاستثناء منقطع. وفي سبب نزولها قوله قول آخر ذكره الواحد عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت تنوبه نوائب وليس بيده شيء، فجمع له الأنصار مالا، قالوا: يا رسول الله، إنك ابن أختنا وقد هدانا الله بك، وتنوبك النوائب وحقوق، وليس لك سعى، فجمعنا لك من أموالنا ما تستعين به علينا. فنزلت: وهذه من رواية الكلبي ونحوه من الضعفاء، هو ما أسألكم عليه أجرا. وأخرج من طريق مقسم، هذه حديث قد أشار إليها الحافظ أنها موضوعات. عن ابن عباس أيضا قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شيئا فخطب فقال لم تكونوا ضلالا فهداكم الله به الحديث وفيه فجثوا على الركب وقالوا أنفسنا وأموالنا لك فنزلت هذه الآية. وهذا ضعيف أيضا ضعيف ويبطله الآية أن الآية مكية والأقوى في سبب نزولها ما أخرجه الواحد الظاهر الواحد أن قتادة قال المشركون لعل محمدا يطلب أجرا على ما يتعاطاه فنزلت لعله يطلب منا أجرا على ما يبذله ما يقوم به من الدعوة قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وزعم بعضهم أن هذه الآية منسوخة ورده الثعلبي بأن الآية دلالة على الأمر بالتودد إلى الله بطاعته وباتباع نبيه وصلة رحمه بترك أذيته ووصل أقاربه من أجله وكل ذلك مستمر الحكم غير منسوخ. والحاصل أن سعيد بن جبير ومن وافقه كعلي بن الحسين السدي وعن الشعيب فيما أخرجه الطبري حملوا الآية على أمر المخاطبين بأن يواددوا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحن وغيرنا من يخاطب بها أن نود أن نحب أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس حملها على أن يواد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القرابة التي بينهم وبينه وهو موجه لقريش. فهمتم الفرق؟ ابن جبير ومن قال بقوله يقولون قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القرباء أي إلا أن تودوا قرابتي يخاطب الأمة وهذا معناه أمر بمودة قرابته وهو قول مرجوح وأدلة ضعيفة. وفضيلة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم عليها أدلة كثيرة جملة أعني ومن ذلك أيضا لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من قرابتي وارقبوا محمدا في آل بيته وأمثال ذلك أذكركم الله أهل بيتي. أما هذا المعنى فليس بصحيح الذي قاله ابن جبير إنما المعنى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد من مشركي قريش شيئا من المال على ما بذله من الدعوة لهم والتعليم الذين يزعمون أنه يريد مقابل ذلك ولكن بذله لله عز وجل وإنما يطلب منهم أن يراعوا قرابته أن لا يؤذوه أن بيني وبينكم قرابة راعوها ولا تؤذوني. إلا أن الكفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة الذمة هي العهد والإلا القرابة فالقرابة تتلاشى عند أهل الباطل حتى القريب ما عاد لحرمة مع المبطل والمخالف والعهد أيضا يتلاشى كما قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فلم يراعوا عهدا ولم يراعوا قرابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يناشدهم أن يعطوه حق القرابة على الأقل أن لا يؤذوه فما تركوا له حق القرابة. هذا المعنى هو الصواب في الآية. ولهذا قال الشعبي قال أكثر علينا فيه قد روى سعيد بن منصور من طريق الشعبي قال أكثر علينا في هذه الآية فكتبت إلى ابن عباس أسأله عنها. والذين أكثر الشيعة يقولون نحن قد جعل الله أمركم بمودتنا فكتب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واسط النسب في قريش يعني من خيارهم لم يكن حي من أحياء قريش إلا ولده أي له فيهم نسب. فقال الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي تودوني بقرابتي منكم وتحفظوني في ذلك. والسند صحيح. وقوله وفيه قول ثالث أخرجه أحمد من طريق مجاهد عن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا أسألكم عليها أجرا قال ما جئتكم به من البينات والهدى إلا أن تقربوا إلى الله بطاعته. وهذا يلزم منه أنهم يطيعون الله فيودوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من يفسر الآية؟ أحد معنيين إنما قرأنا تفسير الحافظ إلا لهذا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لن تعطونيه إنما أطلب منكم أن تكفوا شركم عني وتذروني أبلغ رسالات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. تلخيص جيد من كثير. ماذا عندكم؟ فهمتم المعنى ولا صرحتم؟ من سيجيب؟ نعم. الشيعة يحتجون بهذا الآية أنه واجب علينا نحبهم، وتفسيرهم هذا باطل. يعني فماذا يقولون؟ ما مقصودهم لهذا؟ ماذا يقولون في المودة في القربة؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا على قول الشيعة، إلا مودة قرابتي، لا أسألكم أجرا على ما بلغتكم وما أنقذتكم به من الظلمات إلى النور وما إلا أن تحبوا قرابتي. طيب، ها هذا القول ما هو صحيح. القول الثاني الصحيح، لأن الحب والود معنى واحد. قصور، تفضل يا أبا زكريا.
لا أسألكم عليه مالا إلا
أجرا،
أي مالا وعطان، إلا أن تكفوا شركم عني بما بيني وبينكم القرابة.
أحسنت، هذا هو خلاصة باختصار. كفوا شر عنك وخلوني أدعو إلى الله ولا تؤذوني حتى أقل شيء بالقرابة اللي بيني وبينكم إن لم تستجيبوا. هذا هو. إلى هنا بارك الله فيكم.